بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل نقرأ قد نعقلنا في آخر درس مسائل النية وما يتعلق بذلك. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: وأما افتراض أركانها فلكونها ماهية الصلاة وماهية الشيء بمعنى حقيقته التي يتركب منها. قال: فلكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها، أي هذه الأركان لا يسقط التكليف عن العبد بفعل هذه الفريضة إلا بأداء أركانها. وإذا لم توجد هذه الأركان انتفت الصورة المطلوبة لهذه العبادة، وإذا نقص بعضها نقصت صورة العبادة المطلوبة ولم تأتي على ما هي عليه. ثم عدل الأركان، قال: وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود. فالاعتدال فالقعود للتشهد، لقد بعدها رب على ثلاثة جال مرة أخرى قرأت معنا. قال: وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها، وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه، الصحيح من حديث البراء بن عازب صحيح البخاري ومسلم، لكن جاء في رواية في صحيح البخاري: ما خلا القيام والقعود. كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم فاعتداله فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، ثم قال: ما خلا القيام والقعود، أي ليس القرير من السواء كان يطيلها هذه الأركان أكثر، القيام للقراءة والقعود للتشهد. فكان هذان الركنان يجعلهما النبي صلى الله عليه وسلم أطول من غيرهما، وإلا كان الصلاة عليه الصلاة والسلام متعادلة قريبة من التساوي بين الأركان على تفصيلات ستأتي. كان ربما يطيل الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين أكثر من غيره كما قال أنس في صحيح مسلم، قال: إني لصليت معكم وإني أراكم تتركون شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان إذا رفع من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين جلس حتى يقول القائل قد نسي. هذا في أحوال، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته قريبا من السواء. طيب هذه الأركان التي ذكرها القيام والركوع والاعتدال أي من الركوع والسجود والاعتدال من السجود والقعود للتشهد، بعضها مجمع عليه أنها من أركان الصلاة وبعضها وقع في خلاف وسنقرأ شيئا من ذلك. أما القيام في صلاة الفريضة، بهذا القيد في صلاة الفريضة، في حق المستطيع للقيام فهو ركن. القيام بهذين القيدين في صلاة الفريضة وعلى المستطيع، فالقيام في صلاة الفريضة على المستطيع للقيام ركن من أركان الصلاة، دل على ركنيته القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين كما في الصحيحين أو كما في صحيح البخاري: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الشاهد: صل قائما. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، منهم الإمام النووي رحمه الله وغيره، على أن القيام في صلاة الفريضة للقادر على القيام ركن من أركان الصلاة. القيد الأول وهو لصلاة الفريضة خرج به صلاة النافلة، فالقيام في صلاة النافلة ليس ركنا فيها. برجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وقد أجمع العلماء على جواز التنفل، على جواز تنفل القاعد ولو كان قادرا على القيام بخلاف الفريضة، فلو قعد وهو قادر صلاته باطلة. وأما النافلة فلا خلاف بين العلماء أن المتنفل يجوز له أن يتنفل قاعدا وإن كان قادرا على القيام لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ثمة فرق في الأجر، وهو أن القاعدة في صلاة النافلة مع القدرة على القيام له نصف أجر القائم. القاعد في صلاة النافلة مع القدرة على القيام وهو يقدر أن يصلي قائما صلاته على النصف من صلاة القائم في الأجر. قد جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. من صلى قائما أي في النافلة فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. قال: ومن صلى نائما. ومن المراد بقول نائما؟ أي مضطجعا. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة، أي في الأجر، إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي قاعدا الأجر كاملا كما في هذا الحديث، صلاة الرجل قائما نصف صلاة. قال عبد الله بن عمرو فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي قاعدا، فقلت يا رسول الله ألم تقل صلاة الرجل قائما نصف صلاة وأراك تصلي قاعدا، صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة وأراك تصلي قاعدا؟ قال إني لست كأحد منكم. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ومتى يكون قلنا له نصف أجر القائم؟ إذا كان قادرا، أما إذا عجز لم يكن قادرا وصلى قاعدا فله الأجر كاملا، سواء في الفريضة أو النافلة. إذا لم يستطع القيام وصلى قاعدا فله الأجر كاملا، سواء كان ذلك في فرض أو نفل. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري عن أبي موسى. فالحاصل من هذا أن القيام متى يكون ركنا؟ في صلاة الفريضة وفي حق القادر على القيام، أما في صلاة النافلة فليس بفرض. وهكذا في حق من لم يكن قادرا، كمن يكون معذورا أو مريضا، ليس بفرض، بل يجوز له القعود. فإن قعد في صلاة الفريضة وهو قادر على القيام ما حكم صلاته؟ لا تصح، باطلة. إذا قعد في صلاة الفريضة وهو يقدر على القيام صلاته باطلة. وإن قعد في صلاة النافلة وهو يقدر على القيام فصلاته صحيحة، لكنها على النصف من أجر صلاة القائم. كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الركوع، الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة، دل على كونه ركنا القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا. وفي حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي أساء في صلاته ومتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة استقبل القبلة ثم قرأ ما معك من القرآن، إلى أن قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فهذا يدل على فرضية الركوع في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا به، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، حتى الإجماع الإمام بن عبد البر والإمام النووي وغيرهم. قال الشوكاني رحمه الله فالاعتدال، والمراد الاعتدال من الركوع، وهو الرفع من الركوع حتى يستوي صلب الإنسان وحتى يعود كل عظم إلى موضعه
issues.
وفي خلاف الاعتدال من الركوع هل هو ركن في الصلاة أو لا؟ فأكثر العلماء على أنه ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حديث أبي هريرة المتفق عليه بعد أن قال ثم اركع حتى تطمئن راجعا، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولأنها كما قال الشوكاني رحمه الله هي ماهية الصلاة، وبفقدها تفقد الصورة المطلوبة للصلاة، وبنقصانها تنقص الصلاة. ذهب أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الإمام مالك وروي عن مالك نفسه لكنه ليس المشهور عنه، إلى أن الاعتدال من الركوع ليس بواجب، بل هو سنة. قال لأن الله تعالى لم يذكره في الآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، قالوا فلما لم يذكر في الآية علمنا أنه غير واجب. وهذا القول مشهور عن أبي حنيفة. قال ابن عبد البر رحمه الله وقد أنكر العلماء على أبي حنيفة في من صار من الركوع إلى السجود ولم يرفع رأسه أنه يبزره، وقالوا هذا قول مخالف للسنة ولعلماء الأمة. انكره أهل العلم على أبي حنيفة وقالوا إنه قول مخالف للسنة ومخالف لقول علماء الأمة. وابن عبد البر من كبار أئمة المالكية، بل هو محرر المذهب من المتأخرين، ومع ذلك ينكر هذا على أبي حنيفة ولا يعزو هذا القول إلى مالك، مما يبين أن هذا القول ليس مشهورا عن الإمام مالك، وإنما قال به بعض أصحابه. نعم هو نقله بعض عن مالك، أبو حنيفة يقول إذا ركع ومباشرة هوى من الركوع إلى السجود صلاته ماذا؟ صحيحة. وقوله هذا قول مخالف للسنة. تعرفون حديث حذيفة في صحيح البخاري أنه رأى رجلا لا يقيم صلبه إذا رفع من الركوع، فقال حذيفة رضي الله عنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وليست الآية التي في سورة الحج استوعبت جميع أركان الصلاة، فقول أبي حنيفة في هذا قول ضعيف. أن الاعتدال من الركوع ليس بفرض الصلاة، وإنما هو سنة إن تركه لا شيء عليه. قال الشوكاني رحمه الله فالسجود، أي من أركانها أيضا السجود، والسجود ركن من أركان الصلاة، دل على كونه ركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من العلماء، الإمام النووي رحمه الله، وكذلك ابن قدامة، وغيرهم. السجود لا خلاف في أنه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. قال: فالاعتدال، أي الاعتدال من السجود. والاعتدال من السجود فيه المذهبان اللذان في الاعتدال من الركوع، أكثر العلماء على أنه ركن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث أبي هريرة: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والمشهور عن أبي حنيفة وأيضا روي عن مالك أنه لا يجب، بل قال أبو حنيفة رحمه الله: قال يكفي أن يرفع رأسه مثل حد السيف، أي من السجدة الأولى يرفع رأسه ولو مثل حد السيف. قال: لأن هذه الجلسة أو هذه الجلسة بين السجدتين فصل بين متشاكلين فلا تجب. على الذي هذا التعليل قال: فيها فصل بين متشاكلين، وهي السجدة الأولى والسجدة الثانية فلا تجب. وهذا تعليل في مقابلة النصوص. فالحاصل من هذا أن هذه كلها أركان: القيام والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والاعتدال من السجود، كلها أركان في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وبها تقوم ماهية الصلاة، وبدونها لا يتصور وجود الصلاة على الهيئة الشرعية المطلوبة. ثم قال: فالقعود للتشهد. والتشهد الأخير وسيذكر بعده مسألة التشهد الأوسط، والتشهد الأخير أشار إلى أنه ركن وفيه خلاف أشد. قاعدة التشهد الأخير فيها عدة مذاهب، بل بعض النقل فيها أربع مذاهب. المذهب الأول أنه ركن من أركان الصلاة، وهذا قول الحسن البصري ومكحول وهو قول نافع مولى بن عمر ومذهب الشافعي رحمه الله، وهو الظاهر أيضا من مذهب أحمد، وفيه قال إسحاق وأبو ثور وداود الظاهري، وحكي عن الإمام مالك. أنت تستطيع تقول هذا قول جمهور العلماء، قول الحسن ومكحول وهو قول نافع مولى بن عمر والشافعي، وظاهر مذهب الإمام أحمد، وقال به إسحاق وأبو ثور وداود، وهو محكي أيضا عن مالك رحمه الله، بل ذكره الشوكاني في نيل الأوطار عن بعض الصحابة عن عمر وغيره، وذكره كذلك ابن المنذر في الأوسط عن عمر. استدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات. قالوا فهذا أمر بالتشهد في الصلاة، وأمره صلى الله عليه وسلم يفيد الوضوء. جاء في رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، إلى آخره. قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وهذه الزيادة قوله قبل أن يفرض علينا التشهد هي في سنن النسائي الكبرى، تفرد بها سفيان بن عيينة رحمه الله، وخالف نحو 15 راويا من الأئمة الثقات، فالبعض من كبار الحفاظ كشعبة بن الحجاج ووثيع بن الجراح وغيرهم، كلهم يروون الحديث بلفظ: كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام. لا يذكرون قبل أن يفرض علينا التشهد. وتفرد بها سفيان بن عيينة، ولذا حكم عليها بعض أئمة الحديث بالشذوذ، وأن هذه الزيادة قبل أن يفرض علينا التشهد بلا يفرض شاذة. واستدل بها من قال إن التشهد ركن، قال: لأن المسعود قال قبل أن يفرض فهو فرض، والظاهر أنها زيادة لا تصح لكثرة من رواه من الكفار بدونها. أيضا استدلوا بحديث أبي موسى في صحيح مسلم في التشهد الطويل، ثم قال في آخره: إذا كان عند القعدة، أي آخر الصلاة، فليكن من أول قول أحدكم التحيات، فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله، إلى آخره. الشاهد في الأمر فليكن من أول قول أحدكم. فقالوا هذه الأدلة تدل على أن التشهد الأخير فرض في الصلاة وركن فيها لا تصح بدونه. القول الثاني قول أبي حنيفة رحمه الله قال الجلوس في آخر الصلاة بقدر التشهد واجب، وأن التشهد نفسه فلا يجب. قال الجلوس بقدر ما يقول الإنسان التشهد هو الذي يجب، وأما التشهد فلا يجب. وبعضهم قال بل الجلوس بقدر أداء السلام هو الذي يجب. المذهب الثالث قول من قال التشهد الأخير واجب ولكن ليس بركن، تبطل الصلاة بتركه عمدا، وإذا ترك سهوا يجبر بسجدتين. إنما تبطل الصلاة بتركه إذا ترك الإنسان عمدا، ولا تجب بتركه أو ولا تبطل الصلاة بتركه سهوا بل يسجد له. هذا قول الإمام الزهري والثوري، قال به بعض أئمة الحديث كأبي خيثمة وأبو بكر ابن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد نقلها بعض الحنابلة. واستدلوا بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، قالوا هي تدل على الوجوب. فما هو الذي يدل على أنه إذا ترك سهوا يسجد له ولا تنقض الصلاة به؟ قالوا يدل عليه حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فقام. ولم يرجع إليه وسجد سجدتين للسهو. قالوا فإذا ترك الإنسان عمدا صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في هذه الأحاديث فهي تفيد الوجوب. والذي يدلنا على أنه إن ترك سهوا لا تبطل به الصلاة بل يسجد صاحبه سجدتين للسهو حديث عبد الله بن بحينة في نسيانه صلى الله عليه وسلم للتشهد الأوسط. قال وكذلك الأخير ولم يرجع إليه بل واصل في صلاة وسجد سجدتين للسهو. المذهب الأخير مذهب من قال هو سنة مستحب لا تبطل الصلاة بتركه لا عمدا ولا سهوا. وهذا قول النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي وقتادة وقول الأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. القول رواية عن الإمام أحمد وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. لماذا استدلوا على أنه لا يجب؟ استدلوا قالوا لم يذكر في حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة الرجل الذي أساء في صلاته، அருளும் இருப்பவர்கள் என்று சொல்லலாம். وليس استدلالا قويا بل حديث الرجل الذي أساء في الصلاة علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في كل ركعة والتشهد الأخير لا يكون في كل ركعة ويدل على ذلك أنه قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فقصد صلى الله عليه وسلم في تعليمه أن يعلمه ما يفعله في كل ركعاته. تدل ايضا على عدم الوجوب بان النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجدتي السهو ولو كان واجبا لعاد الى التشهد الاوسط، وهذا ايضا ليس استدلالا قويا، فان المستحب لا يجبر بسجدتي السهو، انما اذا ترك واجب يسجد الانسان للسهو. الحاصل من هذا ان القول الثالث قوي أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا، وإذا ترك سهوا فيجبر بسجدتي السهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بحينة حين نسي السهو للأوسط. فهذا مثله. وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي بيان حكم التشهد الأوسط وليصح إلحاق هذا به، أو يكون المعتمد هو القول الأول أنه ركن كما ذكر الشوكاني. سيأتي إن شاء الله لهذه الزيارة بيان في الدرس.